بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يقوله عند النوم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة لما فيه من بيان لأدب من آداب النوم، وهو الاضطجاع على الشق الأيمن. قالت: ثم اضطجع على شقه الأيمن، فيستفاد منه أدب من آداب النوم، ألا وهو أن يضطجع المسلم إذا أوى إلى فراشه لينام على شقه الأيمن، وهذا المعنى تقدم في بعض الأحاديث. قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل لا يزيد على 11 ركعة، وكان يطولهن ما شاء الله تبارك وتعالى أن يطول. وقولها: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، أي بعد أذان الفجر يصلي ركعتين خفيفتين، وهي السنة القبلية لصلاة الفجر. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه في هاتين الركعتين أنه يخففهما، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قولها: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، أي يعلمه بدنو وقت إقامة الصلاة. وهذا الاضطجاع لأنه إذا قام من الليل طول ما شاء الله أن يطول، فيضطجع بعد أن يصلي نافلة الفجر على شقه الأيمن من أجل أن يتقوى جسمه، وليكون أكثر نشاطا في أدائه لصلاة الفجر. وفيه دليل على استحباب هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر لمن تهجد من الليل وطول ما شاء الله أن يطول، وتطوع في بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
يستفاد من هذا الحديث أدب آخر من آداب النوم، وهو أن المسلم يستحب له إذا أوى إلى مضجعه لينام أن يضع يده، أي اليمنى، تحت خده الأيمن، لأن من السنة كما تقدم أن يضطجع على شقه الأيمن، ومن السنة أيضا أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله واستسلامه لله، وأن حياته وموته بيد الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله باسمك، الباء باء الاستعانة، وهذا فيه استعانة العبد بالله سبحانه، وفيه تفويض أمره إلى الله وحسن التجائه إليه، وأن هذا النوم الذي أنامه هو بمعونتك ومددك يا الله، ومن آياتك الدالة على عظمتك وربوبيتك، وكمال تدبيرك، وهو من منتك على عبادك، فالموت الذي هو النوم يكون بمدد الله وعونه، فلولا منة الله على العبد لما استطاع أن ينام، ولما تحققت له هذه الراحة، لكن هذا فضل الله على عباده. قوله: وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا فيه أن النوم يعد موتة صغرى، وهذا المعنى دل عليه القرآن في قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. ولهذا يسرع للمسلم إذا استيقظ من نومه أن يحمد الله الذي أحياه بعدما أماته، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وإليه النشور أي البعث والقيام، لأن النشور هو القيام من القبور والبعث بعد الموت. قال تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلما كان النوم موتة صغرى فإن القومة منه تشبه النشور الذي هو القيام من الموتة الكبرى، ولهذا شرع أن يقول: وإليه النشور. ولهذا فإن القيام من النوم من أعظم ما يذكر العبد بالبعث والنشور وقيامه لرب العالمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه أدب من آداب النوم، وهو النهي عن أن ينام المرء على بطنه، وأن هذه الضجعة على البطن ضجعة يبغضها الله سبحانه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي مضطجعا على بطنه حركه برجله، أي حركة خفيفة يسيرة لينبهه، فلما التفت وتنبه قال: إن هذه ضجعة يبغضها الله، أي أن هذه الصفة في الاضطجاع لا يحبها الله بل يبغضها سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثنات من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
وهذا الحديث فيه التأكيد على العناية بذكر الله عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، وأنه لا ينبغي له أن ينام أو يضطجع في فراشه دون أن يذكر الله، وأنه إن فعل ذلك كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة وندامة يوم القيامة. لذا ينبغي على المرء أن يعود نفسه على ذكر الله عز وجل في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام، وعليه أيضا أن يعتني بهذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير والبركة والراحة والسعادة والنوم الهادئ والسلامة من الشياطين والهوام وغير ذلك من المؤذيات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان شيء من المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صفة استلقائه وصفة قعوده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو صحابي جليل شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أري الأذان في النوم رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، أي نائما على قفاه، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ويستوي في ذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان، أو بإقامة إحدى القدمين وجعل الأخرى عليها. وهذه الهيئة يفعلها الإنسان أحيانا للراحة إذا احتاج إليها، وليست هيئة مألوفة يفعلها الإنسان ابتداء، فلذلك لا تفعل غالبا في المجامع، وإنما يفعلها الإنسان إذا كان خاليا في المسجد أو في غيره، أو كان بين عدد يسير من رفقته واحتاج إليها. ونبه المصنف رحمه الله أن هذا الاستلقاء بهذه الصفة يفعل إذا لم يخف انكشاف العورة، وذلك لما رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.
وهذا فيه بيان هذه الجلسة التي كان يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التربع. وجلسة التربع هي أن يخالف بين رجليه، فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وهي هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها. وقوله حتى تطلع الشمس حسناء، أي يجلس عليه الصلاة والسلام حتى ترتفع الشمس ويظهر بياضها ونورها، أي تزول عنها تلك الصفرة التي تكون في أول خروجها، وذلك بتوقيت الساعات بعد خروجها في حدود ربع ساعة تقريبا، حيث تصبح الشمس حسناء كما جاء في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي.
هذان الحديثان حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث قيلة رضي الله عنها فيهما ذكر هذه الجلسة وهي الاحتباء، ويطلق عليها أيضا القرفصاء. وقد ذكر أهل العلم لهذه الجلسة صفتين: الأولى أن يجلس الرجل على أليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيده، وصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص، أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. وقول قيلة رضي الله عنها: أرعدت من الفرق، أي أصابتني رعدة من الفرق، أي من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه النهي عن هذه الصفة في الجلوس، بأن يجعل يده اليسرى خلف ظهره وأن يتكئ على ألية يده، والمقصود بألية اليد أي الراحة من جهة الإبهام، فاللحمة التي في أصل الإبهام وما تحته يقال لها ألية. فكان الشريد ابن سويد رضي الله عنه جالسا على هذه الهيئة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار، يتضمن النهي عن هذه الجلسة وبيان أنها من جلسة المغضوب عليهم، وهذا فيه نهي الشريعة عن التشبه بالأمم الكافرة. وإذا كان ينهى المسلم عن التشبه بهم في الجلسة، فكيف بالتشبه بهم في كثير من خصائصهم وصفاتهم؟ ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يقوله عند النوم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة لما فيه من بيان لأدب من آداب النوم، وهو الاضطجاع على الشق الأيمن. قالت: ثم اضطجع على شقه الأيمن، فيستفاد منه أدب من آداب النوم، ألا وهو أن يضطجع المسلم إذا أوى إلى فراشه لينام على شقه الأيمن، وهذا المعنى تقدم في بعض الأحاديث. قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل لا يزيد على 11 ركعة، وكان يطولهن ما شاء الله تبارك وتعالى أن يطول. وقولها: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، أي بعد أذان الفجر يصلي ركعتين خفيفتين، وهي السنة القبلية لصلاة الفجر. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه في هاتين الركعتين أنه يخففهما، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قولها: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، أي يعلمه بدنو وقت إقامة الصلاة. وهذا الاضطجاع لأنه إذا قام من الليل طول ما شاء الله أن يطول، فيضطجع بعد أن يصلي نافلة الفجر على شقه الأيمن من أجل أن يتقوى جسمه وليكون أكثر نشاطا في أدائه لصلاة الفجر. وفيه دليل على استحباب هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر لمن تهجد من الليل وطول ما شاء الله أن يطول وتطوع في بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
يستفاد من هذا الحديث أدب آخر من آداب النوم، وهو أن المسلم يستحب له إذا أوى إلى مضجعه لينام أن يضع يده أي اليمنى تحت خده الأيمن، لأن من السنة كما تقدم أن يضطجع على شقه الأيمن، ومن السنة أيضا أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله واستسلامه لله، وأن حياته وموته بيد الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله باسمك، الباء باء الاستعانة، وهذا فيه استعانة العبد بالله سبحانه، وفيه تفويض أمره إلى الله وحسن التجائه إليه، وأن هذا النوم الذي أنامه هو بمعونتك ومددك يا الله، ومن آياتك الدالة على عظمتك وربوبيتك وكمال تدبيرك، وهو من منتك على عبادك. فالموت الذي هو النوم يكون بمدد الله وعونه، فلولا منة الله على العبد لما استطاع أن ينام ولما تحققت له هذه الراحة، لكن هذا فضل الله على عباده. قوله: وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا فيه أن النوم يعد موتة صغرى، وهذا المعنى دل عليه القرآن في قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. ولهذا يشرع للمسلم إذا استيقظ من نومه أن يحمد الله الذي أحياه بعدما أماته، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وإليه النشور أي البعث والقيام، لأن النشور هو القيام من القبور والبعث بعد الموت. قال تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلما كان النوم موتة صغرى فإن القومة منه تشبه النشور الذي هو القيام من الموتة الكبرى، ولهذا شرع أن يقول: وإليه النشور. ولهذا فإن القيام من النوم من أعظم ما يذكر العبد بالبعث والنشور وقيامه لرب العالمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه أدب من آداب النوم، وهو النهي عن أن ينام المرء على بطنه، وأن هذه الضجعة على البطن ضجعة يبغضها الله سبحانه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي مضطجعا على بطنه حركه برجله، أي حركة خفيفة يسيرة لينبهه، فلما التفت وتنبه قال إن هذه ضجعة يبغضها الله، أي أن هذه الصفة في الاضطجاع لا يحبها الله بل يبغضها سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثنات من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
وهذا الحديث فيه التأكيد على العناية بذكر الله عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، وأنه لا ينبغي له أن ينام أو يضطجع في فراشه دون أن يذكر الله، وأنه إن فعل ذلك كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة وندامة يوم القيامة. لذا ينبغي على المرء أن يعود نفسه على ذكر الله عز وجل في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام، وعليه أيضا أن يعتني بهذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير والبركة والراحة والسعادة والنوم الهادئ والسلامة من الشياطين والهوام وغير ذلك من المؤذيات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان شيء من المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صفة استلقائه وصفة قعوده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو صحابي جليل شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أري الأذان في النوم رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، أي نائما على قفا، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ويستوي في ذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان، أو بإقامة إحدى القدمين وجعل الأخرى عليها. وهذه الهيئة يفعلها الإنسان أحيانا للراحة إذا احتاج إليها، وليست هيئة مألوفة يفعلها الإنسان ابتداء، فلذلك لا تفعل غالبا في المجامع، وإنما يفعلها الإنسان إذا كان خاليا في المسجد أو في غيره، أو كان بين عدد يسير من رفقته واحتاج إليها. ونبه المصنف رحمه الله أن هذا الاستلقاء بهذه الصفة يفعل إذا لم يخف انكشاف العورة، وذلك لما رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.
وهذا فيه بيان هذه الجلسة التي كان يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التربع. وجلسة التربع هي أن يخالف بين رجليه، فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وهي هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها. وقوله حتى تطلع الشمس حسناء، أي يجلس عليه الصلاة والسلام حتى ترتفع الشمس ويظهر بياضها ونورها، أي تزول عنها تلك الصفرة التي تكون في أول خروجها، وذلك بتوقيت الساعات بعد خروجها في حدود ربع ساعة تقريبا، حيث تصبح الشمس حسناء كما جاء في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي.
هذان الحديثان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث قيلة رضي الله عنها، فيهما ذكر هذه الجلسة وهي الاحتباء، ويطلق عليها أيضا القرفصاء. وقد ذكر أهل العلم لهذه الجلسة صفتين: الأولى أن يجلس الرجل على أليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيده، وصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص، أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. وقول قيلة رضي الله عنها: أرعدت من الفرق، أي أصابتني رعدة من الفرق، أي من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه النهي عن هذه الصفة في الجلوس، بأن يجعل يده اليسرى خلف ظهره وأن يتكئ على ألية يده، والمقصود بألية اليد أي الراحة من جهة الإبهام، فاللحمة التي في أصل الإبهام وما تحته يقال لها ألية. فكان الشريد ابن سويد رضي الله عنه جالسا على هذه الهيئة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار، يتضمن النهي عن هذه الجلسة وبيان أنها من جلسة المغضوب عليهم، وهذا فيه نهي الشريعة عن التشبه بالأمم الكافرة. وإذا كان ينهى المسلم عن التشبه بهم في الجلسة، فكيف بالتشبه بهم في كثير من خصائصهم وصفاتهم؟ ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.